هل وجدتم هذا؟ هل شعرتم بعظيم هذه العبادة؟ هل وجدت اللذة ووجدت السعادة في هذه العبادة؟ من لم يجدها فليعلم أنه يعبث بالعبادة وأنه لا يزال يلعب.
حضرة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في السادس من شهر صفر لعام 1442 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
قدر صلاة الجماعة.
إذن أيها الإخوة أرجو أن نعظم هذه العبادة وأن نعظم الصلاة في الجماعة وأن نحافظ على ذلك وأن نتعاون على ذلك ونتناصح في ذلك، ولا خير فينا إن لم نتناصح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، أما بعد، أيها الأخوة، كما تعلمون أن العلماء يقولون من نصحك فقد أحبك ومن دهنك فقد غشك، فينبغي أننا نحب النصح لبعضنا بعضا ولا نغفل عن ذلك، ونبذل النصح لله وفي الله، لا نريد من المنصوح جزاء ولا شكورا. أنا وإن مما أحبه لإخواني المسلمين عموما ولأهل السنة خصوصا وعلى وجه أخص لطلاب العلم الذين يحضرون هذه الدروس، قلنا بارك الله فيكم باب النصح والتناصح، أننا ندعو أنفسنا جميعا إلى أننا نعلم قدر الصلاة، وعلى وجه الخصوص نعلم قدر صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة وعظمة صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: الصلاة ميزان يعرف بها مقام الرجل وعمله وحاله. فإذا كان الشخص يرى عليه أنه لا يحافظ على صلاة الجماعة فهذا ممن تغسل اليد منه، هذا ممن تغسل اليد منه، وأن هذا إذا كان لم يحافظ على هذه العبادة العظيمة فضيع منها ما ضيع، فهذا يعني يخشى عليه أن يضيع بقية الدين، ويخشى عليه أن يكون فيه من الشر ما فيه. فلهذا جعلت كلمتي في هذه الليلة أننا نهتم بالمحافظة على صلاة الجماعة، ونعرف شرف هذه العبادة وعظمة هذه العبادة، ونعرف ما كان عليه السلف من الاهتمام البالغ والحرص الكامل والرغبة الجياشة والمسابقة والمنافسة في المحافظة على صلاة الجماعة. والأدلة كما تعلمون كثيرة في هذا الباب، والوقت لا يتسع إلى سردها كلها، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فالرجل الذي قلبه معلق بالمساجد رجل عمر قلبه بالخير، عمر قلبه بالخير، تعلقه بالمساجد، متى تفتح، متى يؤذن، متى يكون المجال ميسرا للوصول إلى المسجد للعبادة والذكر والدعاء والبعد عن الفتن وعما يزعج ويقلق إلى آخره. رجل قلبه معلق بالمساجد للعبادة والتعلم وغير ذلك من أنواع الخير، فالتعلق بالمساجد من شأن الصالحين ومن شأن المستقيمين على الدين ومن شأن من يفرون من الفتن ويقبلون على طاعة الله في بيوت الله في محل القبول التام عند الله عز وجل. فالمسلم الذي عقل هذا الحديث وأمثاله إنه لا يرضى أن يكون محروما من الخير العظيم في المساجد، من الخير العظيم في المساجد. المساجد منابع خير، خصوصا مساجد السنة مساجد أهل السنة والجماعة فإنها بحمد الله يعني يقام فيها من الخير أكثر وأكثر مما في المساجد الأخرى. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. فالمؤمن الذي عرف قدر الصلاة لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار إلا إذا أدى الصلاة مع الجماعة، إذا سابق، إذا أدرك التكبيرة الأولى، إذا ركع مع الراكعين وسجد مع الساجدين، وإلا فيبقى في خوف، في قلق، في اضطراب إذا تأخر وإذا حرم من هذه العبادة العظيمة. سمعتم هذا الحديث: جعلت قرة عيني في الصلاة، فمن لم تقر عينه بصلاة الجماعة فما عرف قدر الصلاة، لم يعرف قدر هذه الصلاة العظيمة. وصلاة الجماعة فيها من المنافع الكثيرة، وفيها من إصلاح القلب، وفيها من إزالة الهموم والغموم، ومن دفع الكربات والأحزان، فيها من الخيرات ما فيها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال أرحنا بها، يعني أذن للصلاة وأقم الصلاة لنصلي لنجد راحتنا. فالصلاة سعادة وراحة، الصلاة نعمة، الصلاة سعادة للعبد، يجد فيها قلبه، يجد فيها قلبه أنه مقبل على الله، يتأثر بكلام الله، ينشرح صدره عندما يقف بين يدي الله، يسمع القرآن يتلى ويناجي ربه، فكيف لا تنشرح الصدور وتطمئن القلوب وتزكو النفوس. والعبد واقف بين يدي الله مع عباد الله عز وجل. فالمسلم الذي يعرف قدر صلاة الجماعة لا يرضى أبدا أن يحرم منها يوما من الأيام. وقد جاء من حديث عثمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء مع الجماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر مع جماعة فكأنما قام الليل كله. رواه الإمام مسلم. فهذا فضل صلاة الجماعة، أن الشخص يؤجر أجورا كثيرة من جهة كثرة المصلين، ومن جهة أن الصلاة في بيت الله في محل شهود الملائكة تشهد له، والملائكة تشهد من يصلون، وتحضر بيوت الله وتتبع من يذكرون الله، من يعبدون الله، إلى غير ذلك. فمنافع هذه العبادة عظيمة. ولهذا قال بعض العلماء: مثل صلاة الجماعة ومثل الصلاة في المسجد كمثل المستشفى. المستشفى يرد عليه كل مريض، كل مريض يبحث عن علاج ويبحث عن دواء لعله يتعالج، لعله يتسبب في حصول العافية. وهكذا المساجد يرد عليها المسلمون على مختلف ما هم عليه من الأخطاء والتقصير والذنوب إلى آخره، ويجد كل من أقبل على الله وصدق مع الله يجد في ذلك من الخير العظيم ما يجد. فلهذا أيها الإخوة، المطلوب أن نعرف ما كان عليه سلفنا من المحافظة العظيمة على هذه العبادة، والغيرة الكبيرة على هذه العبادة، وما كانوا عليه من البكاء إذا حصل لأحدهم أنه فاتته هذه الصلاة ولو صلاة واحدة. وسأقرأ عليكم بعضا مما جاء عن السلف كيف كانوا يحافظون على هذه الصلاة، ليعلم كل واحد وينظر كل واحد منا، ويتعرف كل واحد منا على ما عنده من تقصير ومن تفريط ومن ضعف ومن نوع من اللعب والكسل والملل وأشياء لا تليق بعبد يعبد الله. أنت تعبد الله، فكيف يكون الشخص في عبادة الله على حالة ليست مرضية لله عز وجل؟ هنا عن محمد بن واسع قال: ما بقي في الدنيا شيء ألذ من الصلاة في الجماعة ولقاء الإخوان. انظروا، ما في الدنيا مع ما في الدنيا من كثرة الملذات، لكن من عرف قدر هذه العبادة قال: ما بقي في الدنيا شيء ألذ من الصلاة في الجماعة. هل وجدتم هذا؟ هل شعرتم بعظيم هذه العبادة؟ هل وجدت اللذة ووجدت السعادة في هذه العبادة؟ من لم يجدها فليعلم أنه يعبث بالعبادة، وأنه لا يزال يلعب، لا يزال يلعب. المساجد، المساجد محل البكاء، الخشوع، الخضوع، التفكر، التدبر القرآن، عندما تسمع تلاوة من يصلي بالناس والحمد لله، وهكذا عندما يقرأ الشخص إلى آخره. وهذا أيضا قال عنبسة بن الأزهر: تزوج الحارث بن حسان وكانت له صحبة، فقيل له: أتخرج لصلاة الجماعة وأنت في ليلة البناء، يعني ليلة استقبال عروستك وأهلك؟ قال: والله والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع لامرأة سوء، يعني صلاة الفجر في جماعة. هذا الرجل تزوج وكان في ليلة الدخول على أهله، في ليلة الاستقبال لعروسته، فخرج يصلي الفجر مع الجماعة. فبعض الناس من الكسالى قالوا: تخرج تصلي وأنت في ليلة عرس؟ هكذا الضعف يدب في بعض المسلمين. وإلا قضية الزواج لا تمنع من أداء العبادات على وجه أكمل، لا تمنع من الإقبال على الله. فوقت الحياة الزوجية، الحياة الزوجية لها وقت يخصها، والعبادة لها وقت يخصها، لكن الضعفاء هكذا يعبثون وهكذا يلعبون بأمر العبادة. كذلك أيضا قال وكيع بن الجراح: من لم يأخذ أهمية الصلاة قبل وقتها لم يكن وقرها حق توقيرها. يعني أذن المؤذن والشخص ما قبل يتوضأ، ما توجه إلى المسجد، لا يزال متأخرا، هذا ما عرف قدر الصلاة، هذا لم يعرف قدر الصلاة. من عرف قدرها فهو يستعد لها من قبل الأذان، فإن لم فمن بعد الأذان مباشرة، بحيث لا تقام الصلاة إلا وقد أخذ حظه في المسجد ومكانه في المسجد، وذكر الله بما استطاع، وتهيأ لصلاة الجماعة وللدخل فيها من أولها. سمعتم هذه الكلمة العظيمة، أن من لم يتهيأ للصلاة قبل وقتها لم يوقرها حق توقيرها. المنافق معروف يسمعون الأذان ويتكاسلون عن الوضوء حتى تقام الصلاة، فإذا قيمت الصلاة يبدأ يبحث عن ماء ويبدأ يتوجه إلى مكان الوضوء ويسير على ما هو عليه من الكسل والملل، وغاية أمره أن يدرك آخر ركعة. لو أدرك آخر ركعة ليقول الناس إنه قد صلى مع الجماعة، لا يهمه أن يؤدي العبادة على وجه يرضي الله، على وجه يصدق مع الله ويخلص لله. احذروا أن يدب النفاق في أحدنا بطريق خفي وهو لا يشعر. قال هنا عن محمد بن المبارك قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. كان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. انظروا على غيره على العبادة، هذه صلاة واحدة تجعله يبكي، كأنه خسر أولاده، كأنه خسر أمواله، وهذا هو المطلوب. إذا كان الشخص يندم ويتحسر ويتأسف لو ضاع عليه شيء من المال، والله للتأسف والتحسر والبكاء على ضياع صلاة واحدة، والله لهو أمر يعني أجدر أن يكون هذا من الأمور الحاصلة. كم صلاة من صلاة الجماعة تذهب على بعضنا ولم يكن له شيء، ولم كأنه ما وقع في تقصير في خطأ، كأنه ما أسى في عبادة الله عز وجل، كأن لم يكن منه وقع شيء. انتبهوا، ينتبه العبد على نفسه، لا نغالط أنفسنا. ربما أحد يظن أنه من العباد الكبار وهو على هذه الحال، يضيع من صلاة الجماعة ما يضيع، ويفوته منها ما يفوته منها. قال بشر بن الحسن: وكان يلزم الصف الأول في مسجد البصرة 50 سنة، 50 سنة وهو حاضر في الصف الأول، 50 سنة عمر كامل، عمر كامل ما يتخلف عن الصف الأول ولا يتأخر عن الصف الأول. هؤلاء الناس عرفوا الله، عرفوا كيف يعبدونه، كيف يذكرونه، كيف يقبلون على طاعته ومرضاته جل شأنه. كذلك أيضا قال ابن سماعة: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي، إلا يوم ماتت أمي. انظر إلى هذا الحرص، يعني على التكبيرة الأولى، ما هو الحرص على صلاة الجماعة فقط، بل على التكبيرة الأولى أنها لا تفوته، أنها لا تفوته. هكذا العباد، أنه يحرص على أنه لا تفوته التكبيرة الأولى، يريد أن يدخل الصلاة من أولها من أجل أن ينال كمال الأجور وأن يؤدي العبادة على وجه أكمل، يخشع الخشوع الكامل، يقبل على الله الإقبال الكامل. لكن من كان لا يدرك إلا ركعة أو أقل أو أكثر بقليل، فكم فاته من خير، كم فاته من خير، كم فاتته من أجور، كم فاته من خشوع في العبادة، من تلذذ، من تفكر، من تدبر للقرآن الكريم إلى غير ذلك. لا نرضى، لا نرضى بالتطفيف في المكيال. الصلاة مكيال، من وفى وفي له، ومن طفف كما قال بعض السلف فقد علمتم ما قاله الله في المطففين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهنا عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل منذ 50 سنة. يعني ما صلى إلا في الصف الأول، ما صلى في الصف الثاني والثالث حتى ينظر يعني إلى من أمامه. اهتمام عجيب بالصف الأول والتكبيرة الأولى. نأسف أن بعض الطلاب يؤذن المؤذن لصلاة العشاء ويخرج الصرح، يخرج الصرح فيرجع يدخل وقد فاته من العبادة ما فاته. والمطلوب أنه يتقدم، إن وجد فرصة تقدم إلى الصف الأول، ما وجد بقي في مكانه، يستعد للصلاة ويتهيأ للصلاة، هو في بيت الله وتحفه ملائكة الله، فما الداعي للخروج في هذا الوقت حتى يضيع شيئا من الوقت. ستخرج بعد صلاة العشاء وتلتقي بفلان بعد صلاة العشاء، لكن كما قلت أن هنالك إهمالا، أن هنالك إهمالا في الحرص على إكمال العبادة. ولو كان الشخص في المسجد، ولو كان الشخص في المسجد، الإهمال حاصل عند بعضنا. تعلم يا عبد الله، تعلم أيها الشاب، تعلم يا طالب العلم أداء العبادة على وجه أكمل وعلى وجه يبيض وجهك يوم القيامة إن شاء الله. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة، رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا قال إبراهيم: قال سمعت يحيى القطان، قال سمعت يحيى القطان إذا ذكر الأعمش قال: كان من النساك، وكان محافظا على صلاة الجماعة وعلى الصف الأول، وكان يجيء يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول، هو أعمى، ومع هذا كما سمعت يذهب حتى يصل إلى الصف الأول ويتقدم ويبكر. المطلوب من فتح الله عليه في العبادة فهو الحمد لله من السابقين ومن الأولين ومن المقبلين والحمد لله. فالقضية كما سمعتم تحتاج منا إلى اهتمام عظيم بأمر العبادة. وهنا عن مجاهد بن جبر قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي قال لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ أدركت التكبيرة الأولى؟ قال: لا. قال: لما فاتك منها خير من 100 ناقة، لما فاتك منها من التكبيرة الأولى خير من 100 ناقة كلها سواد العين. لا إله إلا الله. هذا سير أعلام النبلاء، هذا عبيد الله بن عمر القواريري رحمه الله قال: لم تكن تفوتني صلاة العتمة في جماعة، صلاة العشاء، يعني صلاة العشاء، لم تكن تفوتني صلاة العشاء في جماعة. قال: فنزل بضيف نزل بضيف فشغلت به فخرجت أطلب الصلاة في مساجد البصرة فإذا الناس قد صلوا. قال فقلت في نفسي يروى أن الرسول قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب25 درجة وب27 درجة. قال فانقلبت إلى منزلي فصليت العتمة 27 صلاة قال ثم رقدت فرأيتني مع قوم أي في المنام راكبي أفراس وأنا راكب ونحن نتجارى وأفراسهم تسبق فرسي فجعلت أسرع به وأضربه لألحقهم. قال فالتفت إلي آخرهم فقال لا تجهد فرسك لا تجهد فرسك فلست بلاحقنا. قال فقلت ولما؟ قال لأننا صلينا العتمة في جماعة يا ليتنا نعظم هذه العبادة حق تعظيمها، يكون الشخص قد برئ من الدغل والشوائب ومن يعني آثار النفاق ويعني خفايا النفاق إلى آخره. هنا قال أبو مسهر، هذا أيضا السير، قال أبو مسهر حدثنا عبد الرحمن قال سمعت ربيعة بن يزيد يقول ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا رأيتم هذا الخير وهذه البركة؟ ما أذن المؤذن لصلاة الظهر إلا وأنا في المسجد، يعني قد جاء قبل الأذان، قد حضر المسجد قبل الأذان، يعني اهتمام يدل على الرغبة في عبادة الله وفي طاعته. وهذا أيضا أحد المجلدات من سير أعلام النبلاء. قال يحيى بن معين إن يحيى بن سعيد هو القطان لم يفته الزوال في المسجد 40 سنة، يعني ما يأتي الزوال إلا هو في المسجد، الزوال الذي هو يعني وقت دخول الظهر ما يأتي إلا وهو في المسجد 40 سنة. إذن أيها الإخوة أرجو أننا نستعين بالله عز وجل ونهتم بهذه العبادة ونحافظ عليها. فيسوءني والله أن أرى بعض طلاب العلم يصلي في الجماعة الثانية. أين هو مربوط؟ ما الذي شغله عن عبادة؟ إيش معنا؟ حتى نشغل عن العبادة؟ بل حتى الناس عموما الذين عندهم زراعة وتجارة وعندهم المطلوب أن لا يشغلوا عن العبادة وأن يؤدوا العبادة في وقتها وعلى وجه الأكمل. لكن يعني الأمر الذي هو كما سمعت الخطأ فيه أكبر، أننا طلاب علم، ما معنى للعلم الدروس القرآن إلى آخره، ومع هذا يصلي هناك كما قلنا مع يعني صاحب البقالة ومع كذا ومع كذا. يا عباد الله أين تعظيم العلم؟ أين ثمرة العلم؟ إذا كنا سنبقى مثل الناس إذن العلم ضيعناه وضيعنا ثمرته وضيعنا منافعه. فلا ينبغي أبدا لطالب العلم أن يعود نفسه هذا التلاعب وهذا الإهمال، لا يليق أبدا. فكيف سيكون قدوة عند الناس؟ كيف سيكون كلامه محاضراته خطبه لها أثرها عند الناس؟ كيف ستكون مواعظه لها نفع في الناس وهم يرون أنه يعني كواحد من المتساهلين والمتلاعبين؟ فيا طالب العلم عود نفسك الاهتمام بالعبادة. إذا أذن المؤذن، إذا كان مجيئك إلى هنا لا تصل إلا وقد يعني أقيمت الصلاة أو ذهب جزء منها، صل في أقرب مسجد وأدرك الصلاة من أولها أحسن لك وأنفع لك. وإن كانت الصلاة هنا أكثر أجورا للكثرة إلى آخره، لكن كونك تدرك الصلاة من أولها وتدخل المسجد ولا تبقى الناس في صلاة وتمشي، يعني هذا من جملة المحافظة على العبادة، من جملة المحافظة على العبادة وعلى الطاعة. إذن أيها الإخوة أرجو أرجو أن نعظم هذه العبادة وأن نعظم الصلاة في الجماعة وأن نحافظ على ذلك وأن نتعاون على ذلك ونتناصح في ذلك، ولا خير فينا إن لم نتناصح في أن نتعاون على عبادة الله والقيام بها. نسأل الله اللطف، والله يسونا أن يكون أحدنا على خير يعرف بالخير من طلاب العلم، ولكنه باب صلاة الجماعة تراه متساهلا، يعني ربما رأيته في كل صلاة لا يدرك إلا بعضها في كل صلاة. إيش الذي يجعلنا نتأخر عن أننا نتقدم للعبادة ونتهيأ لها؟ لا ينبغي أبدا أننا نرضى بالدون، أن نرضى بالدون ونرضى بما فيه نقص في أمر العبادة في أمر الطاعة. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا على إصلاح أنفسنا. نسأل الله أن يسهل لنا طاعته، نسأل الله أن يعيننا على عبادته وعلى شكره وذكره، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com